الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وتفاطره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت شرحه لحديث جبريل في باب المراقبة تحت الإيمان بالحساب، قال: أما الكافر والعياذ بالله فإنه يفضح ويخزى وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ومما يجب الإيمان به مما يكون في يوم القيامة الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حوض يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
إذن هذا الحوض إنما يكون في العرصات، هذا الحوض يكون في العرصات ويصب فيه ميزابان من الجنة، وهو الكوثر. ولهذا سمي الحوض في بعض الروايات بالكوثر، ولكن الحوض الذي في العرصات بخلاف الكوثر الذي في الجنة. نعم.
كما قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فيصب فيه ميزابان على الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك.
نعم، هذا مجموع الروايات التي وردت في ذلك، بأن ماءه أشد بياضا من اللبن، هذا في لونه، وأحلى من العسل، هذا في طعمه، وأطيب من رائحة المسك، هذا في رائحته. فقد جمع هذه الأشياء كلها: اللون الحسن والطعم الحسن والرائحة الحسنة. نعم.
وأن آنيته كنجوم السماء
ما.
وأن آنيته كنجوم السماء، وأن طوله شهر وعرضه شهر، وأن من شرب منه مرة واحدة.
وأن آنيته كنجوم السماء، هذا في صفائها، وجاء في الرواية الأخرى كعدد نجوم السماء، هذا في عدده. نعم. أما في مساحته فطوله شهر وعرضه شهر. إذن هذا الكلام وصف الحوض من جميع الأحوال. فأما ما يتعلق باللون والطعم والرائحة فعلى هذا الوصف، وأما ما يتعلق بآنيته فهي كعدد نجوم السماء، وهذا يدل على كثرتها، وكنجوم السماء، وهذا يدل على صفائها. وأما عن مساحته فطوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر. نعم.
وأن من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا من فضائل هذا الحوض، أن من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. هل في هذا في أرض المحشر؟ يعني لا يظمأ في أرض المحشر، أو أبدا يعني حتى ولو دخل الجنة؟ الجواب: حتى ولو دخل الجنة، والجنة لا عطش فيها ولا جوع، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لأن العطش نوع ألم، ولأن الجوع نوع ألم، والجنة لا عطش فيها ولا جوع، لا آفة في الجنة، فلا عطش لا جوع لا مرض لا هرم لا تعب لا نصب. رزقنا الله وإياكم يا أخوان، رزقنا الله وإياكم جنة عرضها السماوات والأرض، نعيم عظيم، نعيم عظيم. شوف الواحد الآن يكون أقوى الناس، أقوى الناس بدنا، ثم إنه يضعف شيئا فشيئا حتى يعود هذا الأقوى الناس، أقوى الناس، قد يكون بطل من أبطال الرياضة، ثم يأتيه يوم يعتمد فيه على عكازه، وربما أتاه يوم يحمله أولاده، وربما يأتيه يوم يكون أسير سريره. والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ينعم الإنسان اليوم بصحته ثم إنه يمرض ليلا أو يمرض غدا، يشبع الإنسان اليوم ثم إنه يجوع غدا، يروى اليوم ثم إنه يعطش غدا. فما من لذة في الدنيا إلا وهي إما مسبوقة بألم، وإما يلحقها ألم، وإما يصحبها ألم. هذه هي الجنة، هذه الدنيا. أما الجنة فإن نعيمها لا يكون عن ألم، نعيمها لا يكون عن ألم أبدا، لا ألم فيها، لا نصب فيها، لا آفة فيها. فيدخل أهل الجنة الجنة على سن واحدة، لا يتغيرون، لا يشيبون، لا يهرمون، ثم إنهم يتنعمون بأنواع النعيم لا يتحولون عنها، لا يبغون عنها حولا. كل هذا ثمن ماذا يا إخوان؟ الطاعة. وهذه الطاعة يا إخواني عذاب الإنسان يتحمله من أجل هذه الجنة. الطاعة نفسها نعيم، نعيم. فإن قال قائل لكن بين يدي ذلك ربما عذاب، انظر إلى الصحابة، لقد عذب بلال وعذب خباب وعذب، نقول عذبت أبدانهم لكن نعمت أرواحهم وقلوبهم حتى تحت هذا العذاب. وأنت تظن أن بلالا رضي الله عنه الذي كان يعذب بدنه تظن أن روحه كذلك وأن قلبه كذلك؟ لا لا، إنما العذاب الذي لحق الصحابة عذاب للأبدان، أما الأرواح والقلوب فهي في نعيم عظيم، وهي جنة معجلة، كما قال بعض السلف نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لجالدون عليها بالسيوف. ولهذا يقول بلال رضي الله عنه مع كل هذا أحد أحد. فالنعيم الذي يكون في قلبه نعيم التوحيد هذا نعيم عظيم، فأرواحه منعمة وإن كانت أبدانهم معذبة ليقع هذا الابتلاء، لكن أرواحهم في سعادة عظيمة، حتى قال بعض السلف نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فعلا سعادة الروح وسعادة القلب وانشراح الصدر. والله عز وجل يعقب العبد من المكافأة في طمأنينة القلب وانشراح الصدر نتيجة بذل الإنسان نفسه وماله لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعقبه نعيما في قلبه لا يقارن بحرمان أو بعذاب ناله. فالجنة لا آفة فيها، فإذا ما أطاع الإنسان ربه سبحانه وتعالى وإذا ما استقام على شرعه، ووالله ثم والله ثم والله، هذه جنة تعجل في الدنيا، جنة تعجل في الدنيا. هل العاصي منعم فعلا؟ هل العاصي منعم فعلا؟ هل العاصي فعلا يشعر بنعيم يا إخوان؟ أو أن هذا من إيهام الشيطان له؟ كيف يسعد زان وهو يتسلق أسوارا وتجنح بظلام وتأسيره امرأة، ويكون ساقطا أمام زوجه وأمام ولده وربما أمام الأمة والمجتمع؟ أي سعادة يا ما سعادة وهو مفضوح في الناس؟ أي سعادة يا من فضحت في الناس؟ أي سعادة يا آكل الربا، يا من يدعو عليك من أخذت أموالهم الليل والنهار، وأنت يا مغتاب، يا من لا يحبك أحد لأنك تقع في عرض هذا وعرض هذا، وأنت يا قاتل
يا من يتمنى الناس موتك، يا من يوم موته يوم فرح عند الناس لأنه قد مات عربيد أو بلطجي أو غير ذلك. يخبرني بعض الإخوة أنه مات بلطجي في بلده، كان الناس في قمة السعادة في يوم، سعادة غامرة في البلدة. هل أنت تقارن بمن إذا مات قال الناس مات الرجل الطيب ويبكيه الناس كما لو كانوا من أرحامهم؟ ألا أنت كذلك؟ فيا ترى هل العصاة يسعدون أم هي لذة عاجلة يقنعهم الشيطان بها؟ الشيطان يقنع كما يقنعه لذة شرب الدخان ولذة الخمور، وإنما هو وهم يحاول الشيطان أن يسيطر عليهم فيه. فالحمد لله يا أخواني الذي ينعم عباده المتقين نعيمين ويدخلهم جنتين. أما النعيم الأول فهو نعيم الطاعة، وأما النعيم الثاني فهو نعيم المكافأة على الطاعة. أما الجنة الأولى فهي جنة الطاعة وجنة الاستقامة، وأما الجنة الثانية فهي الجنة التي تكون جزاء لهذه الاستقامة. إي والله يا أخوان نعيمان عظيمان. أما قال الصحابي ملحان حرام ابن ملحان لما قال فزت ورب الكعبة بينما الدم يسيل من وجهه، فزت ورب الكعبة، وهذا يقول أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل جزاك الله خيرا وكذا. وهؤلاء الذين قال الله في شأنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يفرحون مع الشهادة ويفرحون مع بذل الأموال ويفرحون ويفرحون. نعم لا، وإنما ماؤه من الكوثر، لكن الحوض شيء والكوثر الذي في الجنة شيء آخر. إنما ورد في بعض الروايات، نعم قال اقرأ التفسير في عطاء
قال الخامس أنه حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكثر الناس عليه. قاله عطاء
أنه
حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا في تفسير الكوثر.
نعم
في قول تعالى إن أعطيناك الكوثر. نعم كما قلنا السنة واضحة في هذا، فقد يطلق عليه بهذا الاعتبار لما كانت مادته من الكوثر، فقد يطلق عليه بهذا الاعتبار. لكن الكوثر الذي هو في الجنة بخلاف الحوض الذي أعطاه الله نبيه، لأن هذا الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، أما الكوثر فهذا عام، هذا في الجنة. نعم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا حوض النبي يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلكل نبي حوض مكافأة لأصحاب النبي والموحدين من أمته، فلكل نبي حوض. نعم وما جاء أن حوض صالح ضرع ناقته فلا يصح. نعم
قال هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يوردني وإياكم إياه.
آمين آمين آمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم أعظم النعيم وأعظم اللذة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى الطاعة حتى نلقاه. يا أخواني هي زمن يسير، لا تظن أن الدنيا تطول، زمن يسير والإنسان ما يدري. سبحان الله قد يفجأه المرض قد يفجأه كذا. لهذا يا أخواني علينا جميعا أن نطلب الطاعة وأن نطلب العلم وأن نطلب الاستقامة وأن نطلب كذا العمل. الإنسان ما يدري يا أخوان، الإنسان ما يدري، قد تصاب الآن بشيء من المغص أو كذا فتذهب إلى طبيب فتجد أمور أخرى أخرى أخرى. كم من إنسان صحيح وكم من إنسان كذا، وفي لحظة واحدة سبحان الله قد يأتيه مرض قد يأتيه موت. فعمر الدنيا قصير. ما تقول عمر الدنيا؟ عمرك في الدنيا، عمرك أنت في الدنيا كم؟ عمرك في الدنيا أعماره مات بين 60 و70. ما تقول عمر الدنيا طويل؟ ما لك أنت وآلاف وملايين السنين في الدنيا؟ ما لك أنت وما لها؟ إذا مت قامت قيامتك. متى الساعة؟ يوم أن تموت. ما عمر الدنيا؟ عمرها من ولادتك إلى انقضاء حياتك، هذا عمر قصير. عمره 60 70 80 40 50 الله أعلى. الساعة متى تقوم؟ إذا مت قامت قيامتك ودخلت في مراحل الآخرة في قبر وبرزخ ثم بعد ذلك في آخرة، فما تحسبها بهذه الحساب، احسبها بحسابك أنت، فدنياك عمرك، والساعة يوم أن تموت يبدأ نعيمك ويبدأ عذابك. إذن مدة قصيرة قصيرة قصيرة، فالإنسان يعمل ويجتهد، والحمد لله ما فتنا شيء. احنا ما نقول يعني تعمل معلش هتجوع اسبوع وتشبع اسبوعا، لا يا اخوان، احنا بناكل كما ياكل الناس وبنشرب كما يشرب الناس وبنلبس كما يلبس الناس، ان لم يكن افضل من الناس يعني ما فتنا شيء. هو احنا ما بنجلس في العلم هذا خلاص فتنا؟ احنا بنيجي يا اخوان الدرس بيقابلنا مين؟ بيقابلنا الفلاحون وبيقابلنا كذا الى الحقول يا اخوان، وفي ناس قبل الفجر شوف تعب ونصب ويحمل على كتفه ويحمل. إذن الإنسان في كبد في كد. الله جعل لك عمل آخر تستطيع أن تطلب معه العلم، وحتى لو فلاح الله حبب إليك العلم تأتي تحضر الدرس أو تأتي تطلب العلم صباحا ثم تعود إلى حقلك، ما في فارق والله يا أخوان. ما تظن أنه بالعلم يعني أنت الآن حامل جبل والناس ما شاء الله يجلسون في فلل على الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يا أخواني، تجري من تحتهم الآفات والآلام وهكذا. الفلاح بيحسدك وانت جاي المسجد هذا، والفلاح ماشي إلى حقله، واللي رايح يشتغل في الصبة واللي كذا بيحسدك بيقول يا ليتنا كأمثال هؤلاء، ثياب بيض وما شاء الله يجلسون في المساجد وإلى آخره. والحمد لله الله كفاك، جعل لك رزقا من أي باب من الأبواب كفاك، حبب إليك العلم. شوف تخيل عملك لا يشاركك فيه إلا مثلك ونظيرك، إنما عمله جميع الأرض. تصل في الصعيد عندهم فلاحون، تروح حتى أخونا من طاجكستان عندهم زينا، عندهم أراضي وفلاحون وعندهم نفس المسألة التي عندهم. لكن فين طلب العلم؟ فين طلب الهداية؟ فين طلب الاستقامة؟ فين الحياة مع قال الله قال الرسول قال السلف؟ هذه خاصة بك أنت، عملك الآن في أخص عمل على وجه الأرض، أخص عمل على وجه الأرض، ومو بطلب علم بس، ده طلب علم على السنة، إنما طلب علم على الضلالة، طلب علم على الضلالة. يقول أحدهم ما في مصر قبر يتخذ مسجدا؟ هذا علم هذا؟ يقول لك لانه يعني من فضل الله ان القبور دي محاطه بايه؟ ببناء خشبي، ولهذا القبر لا يتخذ مسجدا. ما في مصر قبر اتخذ مسجدا ابدا، ما يوجد عندنا، كل قبر حواليه بناء خشبي. الحمد لله لم يتخذ مسجد، ولله الحمد منه، والصوفيه ما عندهم غلو ولا شرك ولا شيء من هذا، الحمد لله الله عفاهم فضل الله. هذا كلام يصدقه عاقل اصلا؟ ما في غلو، ما في مدد يا رسول الله، ما في مدد يا اغثني يا رسول الله، ما في ام العواجيز، ما في يا نفيسه، ما في يا ست، ما في كذا، ما يوجد غلو خالص. سبحان الله العظيم. يكلمون من يصدق بعضهم بعضا، هذا منهج يخبزونه فيما بينهم ولا يقوله الا هم، ومن وقع فيهم معهم وفي شراك من العوام فهو على ضربهم، انما ولا عامي من العوام المستقيمين عقلا حتى يصدق هذا الكلام. يعني اغثني يا رسول الله، ما بغلو هذا؟ اغثني يا رسول الله، ليس هذا غلوا؟ مدد يا رسول الله، ليس هذا بغلو؟ فالحمد لله، علم وعلى السنة هذا أخص ما يكون على وجه الأرض من نعيم، أن يكون صباحك سنة وأن يكون مساءك سنة وأن تكون حياتك سنة. إن ذكرت ففي كتب السنة، وإن استدللت فبأئمة السنة. يا إخواني والله العظيم ما في، يعني أنا أقول هذه جنة أزلفت وقدمت وقربت لأنها الطريق. أما يقال لك إذا خرجت روحك أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، إذن روح طيبة لماذا؟ لأنها روح كانت على التوحيد وعلى السنة، فالحياة عمرها قصير يا أخواني، كلها كم سنة اللي بيتعلم قرابة 20 سنة عشان يحصل لقب دكتور، واللي بيسافر في الخارج عشان يجي يبني له بيت. ها طيب، واللي يريد الجنة، واللي يريد الجنة، وده بيتعب وده بيتعب، طب واللي يريد الجنة، اللي يريد الجنة ومع ذلك الحمد لله ما خربت دنيانا، خربت دنيانا من أجل آخرتنا. من فيكم يا أخواني الدنيا خربت؟ الحمد لله نأكل ونشرب وننعم ونعيش كما يعيش الناس. الناس أنت الحمد لله ما تمد يديك لأحد، الناس يمدون أيديهم إليك، الناس يحسدونك. الحمد لله رب العالمين، ما ضاعت دنيانا، بل دنيانا نعيم، نحن من جملة نعيم الدنيا. ولهذا يا أخواني الدنيا والدنيا وحقارة الدنيا، دنيا صاحب الدنيا، إنما دنياك أنت فيها صديقية وفيها فاروقية، دنياك أنت في عشرة مبشرون، دنياك أنت في أهل بدر، دنياك أنت فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، دنياك أنت. دنيانا نعمة، دنيانا دنيانا نعمة من نعيمنا الدنيا. الدنيا في 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 من تشغله حقيرة، الدنيا في من تشغله هذه كالعجوز الشوهاء. الدنيا كل الأوصاف دي في دنيا العصاة، في دنيا من ابتعد عن طاعة الله، إنما دنيا من أطاع الله، دنيا من يقول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، يكون قد قال كلمتين خفيفتين عن لسان، حبيبتين إلى الرحمن ثقيلتين في الميزان. دنيا يرقى بك لا إله الله، فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، دنيا ترقى بها منازل يقول أهل الجنة في يتراءون أهل الغرف كما نتراءى الكوكب الدرية في السماء. هذه الدنيا المذمومة دنيا العصاة، دنيا الكفار، ليست دنيا أبي بكر الصديق، ليست دنيا الفاروق عمر، ليست دنيا عثمان ذي النورين، ليست دنيا علي رضي الله عنه صهر رسول الله، ليست دنيا طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عامر وأبو عبيدة عامر بن جراح، ليست دنياهم، لا، دنيا هؤلاء أحرزوا بها جنة عرضها السماوات والأرض. فانتبه بارك الله فيك وأنت تتكلم عن الدنيا، الدنيا الذليلة والدنيا الحقيرة والدنيا الفتنة والدنيا، ما هو بدنياك أنت، ما هو بالدنيا اللي انت جالس فيها الآن تطلب علم، ليست الدنيا التي تحرز فيها أعلى مقامات الطاعة والعبادة. دنياك نعمة، في حديث ابن عباس في الصحيح نعمتان مقبول فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا يدل على ذلك قول النبي الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها ها إلا ذكر الله وما ولاه، يبقى إلا الذكر، لا ليست ملعونة. فدنياك ليست ملعونة، دنياك اللي بتصنف فيها 100 مجلد منهاج السنة والوسطية والحموية، هي الدنيا دي الدنيا الملعونة، الدنيا اللي فيها صحيح البخاري دي الدنيا الملعونة، الدنيا اللي فيها مصنفات مسند أحمد هي دي الدنيا الملعونة، ولا الدنيا اللي قضيت على الخير؟ فانتبهوا بارك الله فيكم، الدنيا هذه هي المعبر، هي الفرصة، هي المنحة، نعمتان مقبول فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. دنيا الصالحين ليست ملعونة، دنيا العباد، دنيا العلماء، دنيا المجاهدين، دنيا الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، دنيا العلماء الذين يعلمون وملؤون الدنيا علما، دنيا الأميرون بالمعروف والنهين عن المنكر. أهذه الدنيا ملعونة؟ لا تجعل الدنيا تلك شماعتك، أصل الدنيا والدنيا، وانت عارف بقى الدنيا، وانت عارف فتن الدنيا، وانت عارف لا، هو فتن الدنيا فين؟ عند الصديق والفاروق وعثمان. نعم، فين فتن الدنيا؟ أين فتن الدنيا؟ تعرف الهموم وتعرف الغموم وتعرف كذا، الهموم الخارجية، ليس الهم اللي يملك علي قلبي فلو أدي صلاة جماعة، الذي يملك علي قلبي فلو أدي أذكار صباح ومساء، الذي يملك علي قلبي فيحرك مرادي، ليس هذه الدنيا، الدنيا التي أفتن فيها من أجل مال ومن أجل نساء ومن أجل مناصب ومن أجل كذا، ليس هذه الدنيا، إنما الدنيا التي يرقى فيها من يرقى ويجاهد فيها من يجاهد. هذه الدنيا هدى الله فيها المؤمنين إلى سبله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. نعم
كلمة ابن القيم.
نعم
في الحوض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في اجتماع الجيوش الإسلامية ومنها أي من فهم أسرار المعاد وتفاوت الناس في أحوالهم فيها، قال: ومنها أن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته.
خذ هذا التوصيف من أئمة السلف، له حوضان، النبي له حوضان، حوض في الدنيا هو سنته وحوض في الآخرة هو نعيم سنته، حوضان. وكما قلنا الجنة نفسها جنتان، والصراط صراطان، والميزان ميزانان، ميزان حق وطاعة في الدنيا، وميزان حسنات وسيئات في الآخرة لتلك الطاعات. افهم هذا الفهم، فآخرتك امتداد لدنياك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن كانوا في الدنيا متقين فليسوا في الآخرة إلا أحباء وأولياء، ليسوا أعداء. نعم.
قال: فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يزودونهم هو والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يزودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها. فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. وإن الرجل ليلقى الرجل فيقول: يا فلان أشربت؟ فيقول: نعم والله. فيقول: لكني والله ما شربت وأعطشاه. فرد أيها الظمآن والورد ممكن، فإن لم ترد فاعلم بأنك هالك. وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة فسيسقيكها إذ أنت ظمآن مالك. وإن لم ترد في هذه الدار حوضه ستصرف عنه يوم يلقاك آنك.
الله أكبر. الله أكبر. نعم هذا الحوض. نعم ما هو في فرق، في فرق. نعم قال إيه؟
قال:
ما هو الحوض المورود وما الفرق بينه وبين نهر الكوثر؟ قال: الجواب: الحوض المورود حوض في الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والكوثر في الجنة يصب منه ميزابان في الأرض في هذا الحوض الذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ويرده عليه المؤمنون من أمته، وهو حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر يرد عليه أهل الإيمان، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وآنيته عدد نجوم السماء، وماؤه من الجنة ينزل من نهر الكوثر. هذا هو تفصيل هذا الأمر: الحوض في الأرض وماؤه من الجنة، والكوثر نهر في الجنة وماؤه ينزل في هذا الحوض من طريق ميزابين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يصبان في هذا الحوض في يوم القيامة يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم المقدم بارك الله فيكم.
نعم خلاص واضح.
تقصدون سماحة الشيخ بالأرض، أرض المحشر الشيخ؟ هذه الأرض المعروفة أرض المحشر. نعم المقدم نعم بارك الله فيكم إنما هو غير موجود حاليا، يعني الشيخ لا النهر في الجنة موجود. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة عظيم، ويوم القيامة يصب منه ميزابان في الأرض التي تبدل يوم القيامة ويكون عليها الناس. نعم
نعم قل. نعم اقرأ. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يوردني وإياكم إياه. يرده المؤمنون يشربون منه، وأما من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يطرد عنه ولا يشرب منه، نسأل الله العافية. وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حياض الأنبياء، ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، لكنها لا تنسب إلى حياض النبي صلى الله عليه وسلم،
إلى حوض النبي،
لكنها لا تنسب إلى حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة يمثلون ثلثي أهل الجنة، فلا جرم أن يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها وأعظمها وأشملها.
نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء أتباعا يوم القيامة، فهو أعظم الأنبياء أتباعا يوم القيامة، أكثرهم أتباعا يوم القيامة، فلهذا حوضه أعظم الأحواض، فعلى قدر ما يكون من أتباع المؤمنين على قدر ما يكون من هذا الحوض. نعم.
قال: ومما يجب الإيمان به أيضا في ذلك اليوم الإيمان بالصراط، والصراط جسر منصوب على جهنم، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، من كان مسرعا في الخيرات في الدنيا كان سريعا في المشي على هذا الصراط، ومن كان متباطئا.
وقد جاء في بعض الآثار الموقوفة أظن عن أبي سعيد أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وليس ذلك في المرفوع، وإنما هو ما ورد عن أبي سعيد، لكن مثل هذا له حكم الرفع، نهت أثر أبي سعيد. نعم.
قال: ومن كان متباطئا كان متباطئا، ومن كان قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولم يعفو الله عنه فإنه ربما يكردس في النار والعياذ بالله.
نعم، فلا يمر على الصراط إلا المؤمنون، أما الكفار والمنافقون فإنهم يريدون النار مباشرة ولا يأتون الصراط، إنما عند الصراط يؤخذ المنافقون إلى النار، فيكون معنى الورود وإن منكم إلا واردها بالنسبة للكافر والمنافق الدخول، فورودهم دخولهم، أما المؤمنون هم الذين يمرون على الصراط فقط، فيكون ورودهم ورود على ورود مرور، ثم منهم من يقع، من المؤمنين من يقع فيعذب في النار إلى أمد، ومنهم من يتجاوز، والناس على قدر عمله. نعم.
أثر أبو سعيد عند مسلم.
نعم.
قال: بعد أن ذكر حديث الرؤية قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف.
نعم.
وليس في حديث ليس فيقولون ربنا أعطنا.
نعم.
قال: يختلف الناس في المشي عليه، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يلقى في جهنم. وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط، أما الكافرون فإنهم لا يمرون عليه، وذلك لأنهم يساقون في عرصات القيامة إلى النار مباشرة، نسأل الله العافية. فإذا عبروا على الصراط وقفوا على
الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط، أما الكافرون فإنهم لا يمرون عليه، وذلك لهم يساقون في عرصات القيامة إلى النار مباشرة. هذه فائدة، اكتب هذه فائدة، لأن الغالب المشهور أن المنافقين يمرون مع المؤمنين على الصراط ثم تنطفئ أنوارهم على الصراط وكذا. لا، نعم فيه أنوار وتطفأ وكل ذلك، لكن هذا كله دون الصراط، قبل الصراط مباشرة يضرب بصور ثم يؤخذ به، وقبل ذلك انطفاء الأنوار في مسيرهم إلى الصراط، فإن هناك ظلمة قبل الصراط. نعم.
قال فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض، وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات يوم القيامة.
من هنا كان القول بأن الحوض قبل الصراط هو المتعين وليس الحوض بعد الصراط، لأن الحوض الذي لو كان بعد الصراط فكيف يزاد عنه أقوام؟ كيف؟ ومعلوم أن من مر على الصراط دخل الجنة. نعم.
وهذا القصاص والله أعلم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد والغل.
أما القصاص الأول كان قصاص ماذا؟ حسنات وسيئات، يستوفي هذا من ذاك. أما هذا لماذا؟ لحصول سلامة القلوب، فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نزع الله عز وجل من قلوبهم غلا وحسدا، وهذا من النعيم العظيم أيضا يا أخوان، لأن الإنسان في الدنيا مهما بلغ الدنيا فهناك منه أعلى، فقد يظن وقد يجد في قلب ما يجد حتى لو عنده مليارات. بالعكس الحسد والأشياء هذه تكون في أرباب الدنيا أصحاب المليارات أكثر من الفقراء ما عندهم يعني شيء، لكن الحمد لله ليس في الدنيا كذلك. وكذلك أهل الإيمان في الدنيا يحسدون ماذا؟ لهم حسد واحد بس، أهل الإيمان ما عندهم حسد واحد بس، ما ذكره النبي وحديث ابن مسعود في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، وفي رواية آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحسد هنا معناه الغبطة، ليس معناه تمني زوال النعمة أو شيء أو يجل في صدره، إنما الغبطة، نغبط إخواننا الذين هم أعلى منا إيمانا وأعلى منا طاعة وأعلى منا كذا. فالإنسان إذا وجد صاحب المال لينفقون وينفقون يتمنى لو كان له مال فينفق وينفق، لو عنده علم يتمنى لو كان عنده علم فيعلمه كما يعلمه الإنسان، أما بيقرأ شيخ الإسلام بيتمنى لو كان شيخ الإسلام، طيب لو كان أحمد، طيب لو كان البخاري، طيب لو كان، هنيئا لبخاري، هنيئا لأحمد، هنيئا لهؤلاء، لشيخ الإسلام، لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فده غبطة من؟ ده غبطة المؤمن، ده حسد المؤمن. إنما يعني المؤمن يحسد أحدا على دنيا عنده أموال وعنده كذا، أصلا لا يمد عينيه إلى هذا، ولا تمدين عينيك لما تعنى به أزواجا منهم ظهرت الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وهو يعلم أن رزقه حاصل إن شاء الله، وأنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه شيء، فما يحسد الناس فلان ركب سيارة فلان كذا، ولهذا هو لا ينازع الناس في دنياهم. إنما تجد قضية المؤمن ماذا؟ تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه ويغضب، ماذا؟ إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. إنما الدنيا هذه دنيا زائلة، ما يحسد الناس على ماذا؟ يحسد الناس على ماذا؟ على تراب وخزف زائل مش باق. إنها الغبطة لأهل الإيمان. نعم.
قال هذا القصاص والله أعلم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد والغل حتى يدخلوا الجنة وهم على أكمل حال، وذلك أن الإنسان وإن اقتص له ممن اعتدى عليه فلا بد أن يبقى في قلبه شيء من الغل والحقد على الذي اعتدى عليه، ولكن أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يقتصوا لهم اقتصاصا كاملا، فيدخلونها على أحسن وجه، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ولكن لا يفتح باب الجنة لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما أنه شفع للخلائق أن يقضى بينهم ويستريحوا من الهول والكرب والغم الذي أصابهم في عرصات القيامة. وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الشفاعة.
طيب إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة قبله، طيب كيف نجمع بين هذا وبين النصوص التي فيها رأيت في الجنة كذا وكذا وكذا إلى آخره، وأيضا ما جاء في الأثر أن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه له مرضعة في الجنة بعد وفاته، هذا له مرضعة في الجنة، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها؟ أرواحه، هذه أرواح وليست ماذا؟ وليست أبدانا. كذلك النار، ما أحد يدخل النار قبل القيامة ولا أحد يدخل الجنة قبل القيامة، إنما هذه أرواح. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة بأن أرواح الشهداء إنما تكون في حواصل طير خضر تسرح. كذلك المؤمن، ما روح المؤمن ونفس المؤمن نسمة، أي مؤمن، لكن يتميز أهل الشهادة بنعيم فيما يتعلق بأن طيرهم بخلاف طير عموم المؤمنين، هذا في الأرواح. أما الأبدان فلا أحد يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النار، فرأيت عمرو بن حي يجر قصبه في النار وكذا، هذا كله بالأرواح، هذا كله بالأرواح. وجلي للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجلى لغيره. نعم. هذا حكم المرفوع، نقول هذا حكم المرفوع. بلغه عن مين؟ أبو سعيد ما يقول بلغني، بلغه عن مين؟ عن ابن تيمية. مرسل مية، مرسل من يا أحمد؟ مرسل صحابي، هيكون بلغه عن مين؟ بلغه عن مين؟ عن ابن تيمية؟ بلغه مرسل صحابي، مرسل صحابي. الصحابة لهم قاعدة خاصة، مرسل صحابة على عين ورأس، ليس المرسل الذي يرد وليس مرسل الضعيف. فلما يقول بلغني، بلغه عن صحابي أو بلغه عن رسول الله أو بلغه عن أي أحد، بلغه عن من يحتج بخبر. يعني إذا الصحابي روى ما لا يعرف بالعقل فإن له حكم المرفوع. نعم. مثل الحديث المرفوع، لو قال بلغني مثلا أن رسول الله، نقول هذا مرسل، مرسل يعني مرسل مردود، هذا مرسل الصحابي، مرسل الصحابي مقبول. طيب بلغه ماذا؟ بلغه ما لا يعرف بعقل ولا يعرف لا يعرف إلا بماذا؟ بهذا غيب، فلا يعرف إلا من قبل الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم المرفوع. نعم.
قال: وهاتان شفاعتان خاصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة.
يبقى هاتان شفاعتان خاصتان برسول الله، الشفاعة العظمى وهذه تكون الخلائق كلها، وهذه لا ينكرها أحد من أهل البدع لا الخوارج ولا المعتزلة، وشفاعة أخرى الشفاعة بدخول الجنة، ولا أعلم أيضا أن أحد من أهل البدع نازع فيها، إنما معترك الخلاف بين أهل السنة الجماعة والخوارج والمعتزلة في أي شفاعة يا أخوان؟ الشفاعة لعصاة الموحدين، الشفاعة لعصاة الموحدين، لأن هذا الوصف ليس عند الخوارج والمعتزلة، عصاة الموحدين لا، هؤلاء كفار عند الخوارج، ولهذا تنزل الآية فما تنفع شفاعة الشافعين، وخارجون عن الإيمان عند المعتزلة، فكيف يخرجون من النار بشفاعة ويدخلون الجنة وليسوا مؤمنين؟ فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ولهذا المعتزل انطلقوا من هذا المعتقد، ليسوا مؤمنين وبالتالي لا يخرجون من النار. نعم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كل من واحد يمر على معتقد من هذه المعتقدات بحمد الله عز وجل، ولهذا ذكر المعتقد يتعلق به جانبان، جانب متعة وروح وطمأنينة قلب، وجانب سلامة من الضلال. صحيح، ولهذا الإنسان يستمتع، يستمتع إذا مر بالمعتقد الصحيح كيف أن الله عز وجل يهديك لما هو فيه صحيح المنقول وصريح المعقول. يعني ما تجد في ذهنك، يعني أنا لا أريد أن أكون يعني جازما بشيء وأعلق على ما شيء أقول يعني إلا أن يشاء الله، أن أي واحد من هؤلاء المبتدع إحنا نتكلم كلامه فإنه يدخل من الشكوك والحيرة ما يمنعه من عدم انشراح الصدر لقوله اللهم إلا إذا كان قد انغمس في الفتنة انغماسا كاملا وأحاطت به فتنته من كل جانب، فهذا الذي قد يعني يظن استمتاعا. لكن أهل البدع حيرة وشكوك وتناقضات، فجسومنا في وحشة كما قال بعضهم، هذه الجسوم في وحشة، ولهذا تجد الاضطراب والشكوك والحيرة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فيكون له صلى
الله عليه وسلم إلا طبعا من منهم من الرؤوس ومن غمس، هذا الذي قد يجد في ما هو عليه من مكان على ضلالة، مثل القاتل علي رضي الله عنه الذي يقول أتمنى أن تكون لي 100 نفس. نعم.
قال: فيكون له صلى الله عليه وسلم شفاعتان، إحداهما في نجاة الناس من القروب والهموم، والثانية في حصول مطلوبهم وهو فتح باب الجنة فيفتح.
نعم.
فأول من يدخل الجنة من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل الناس.
سبحان أخوة، شوف الكرامة يا أخوان، كرامة في أرض المحشر، شفاعة يختص بها والأنبياء كل يحيل على من بعده، وفي القيامة في الجنة فلا يدخل الجنة أحد قبل رسول الله. أي كرامة يا أخوان، الإنسان اللي بيخرج يعني بتقدير الأول على الكلية ولا الأول على الثانوية العامة، أظن بتبقى عائلته تفتخر بهذا طول العمر، ده ابني كان الأول في الثانوية العامة، ده ابني كان الأول على الجمهورية، ها، واتصل به المذيع وراح في التلفزيون وطلع، الناس تفخر بمثل هذا، فكيف بهذا الفضل العظيم؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت بحديث صحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. نعم.
قال: فأول من يدخل الجنة من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل الناس، وأول من يدخلها من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل النار والعياذ بالله فيساقون إلى النار زمرا، ويدخلونها أمة بعد أمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها.
يبقى عندنا الآن تقدم الأمة في موضعين، في موضع الجنة هنا، فإن هذه الأمة تتقدم الأمم السابقة، لكن هل يتقدمون الأنبياء؟ إذا كان الناس يدخلون الجنة بحسب الأعمال فلا أحد أكرم من الأنبياء، فتكون هذه الأمة من سائر الأمم، وأما الأنبياء فيتقدم النبي ثم يلي الأنبياء. الموضع الثاني عند مرور الصراط، فهل موجب هذا أيضا أن الأنبياء، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصراط أولا، فهل يكون معه الأنبياء يليه الأنبياء ثم بعد ذلك من الأمة أمة النبي؟ بحثنا في هذه المسألة في كثير من الآثار، إذا ظاهرها فيما يبدو ظاهرها أن النبي وأمته أول من يجوز الصراط، ويتحتاج إلى مزيد بحث فيما يتعلق بهذا، لكن فيما وصلنا إليه من الآثار وظاهر الآثار أن أول من يمر على الصراط النبي وأمته، النبي وأمته لمنصوص ذلك كما في السنة، فالله أعلم. نعم.
قال: أما أهل النار والعياذ بالله فيساقون إلى النار زمرا، ويدخلونها أمة بعد أمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله.
طب هل ورد دليل بأول من يدخل النار مطلقا من هؤلاء الكفار وكذا؟ لا نعلم دليلا في التعيين، أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في النار يحتاج إلى دليل، هذا غيب، لكن أشد الناس كفرا هم من يدخلون أولا، لكن معين أخبرت عنه النصوص الله أعلم، لا نعلم نصا في ذلك أن أول من يدخل النار كذا وكذا. نعم. إنما أول من تصعب بالنار يقيم ثلاثة وكذا، هذا نسبي، هذا أولا أوصاف وليست أعيان، هذا باعتبار أعمال، ثم أيضا هذا نسبي، لأن هؤلاء إن كانوا كفارا فالشرك أعظم من هذا بكثير، فيكون هذا الأمر نسبيا، وإن لم يكونوا كفارا فتكون النار التي تكون لعصاة الموحدين، يعني هذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية، أولية نسبية وليست أولية مطلقة. نعم. نعم. ملهم تمام فيها أول أنا يأجوج أول من يدخل. نعم. تمام. طيب إيه فيها؟ لا نعم. لا يفهم أولية.
قال الثانية تلعن الأولى وهكذا ويتبرأ بعضهم من بعض نسأل الله العافية. فإذا أتوا إلى النار وجدوا أبوابها مفتحة حتى يبغتوا بعذابها والعياذ بالله، فيدخلونها ويخلد فيها الكفار أبد الآبدين إلى أبد لا منتهى له، كما قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه وتعالى:
فلا يخرجون منها أبدا الآبدين ولا ظهر الداهرين، ولا دليل أبدا على فناء النار أو فناء العذاب وبقاء النار أو فناء الحركات وبقاء أو لا. كل هذه أقوال باطلة بمحض العقول، إنما النصوص دلت على البقاء، ولهذا منهج السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا منهج السنة والجماعة. نعم، وليس في المسألة خلاف، لأن البعض يورد خلاف يقول في النار خلاف. هل كل قول يصادم النص إذا ذكر عن أحد يقال خلاف خلاف؟ كما قلنا يا أخواني، فرق بين الخلاف والمخالفة. حينما نقول خلاف معتد به، يعني إذا المسألة من مسائل الاجتهاد، يكون هذا خلاف معتد به فتكون مسألة الاجتهاد. أما الذي لا حظ له من النظر، هذا إن حكي القول فيه فإنه يحكى فقط لقائل يقول ثم يراد، لكن لا يعد هذا من مسائل الخلاف. نعم، وبهذا تحولت مسائل إجماعية إلى خلافية بالتساهل في حكاية ذلك. مسائل مجمع عليها تذكر مسائل خلافية، زي مسألة تفضيل عثمان على علي، زي مسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رأى رب أم لا. هذه مسائل تسهل في ذكر وحكاية أقوال، فعدت خلافا عند الناس ويعتبرون مسائل خلاف، وهي من مسائل الإجماع. هذه مسائل الإجماع وليس مسائل الخلاف، فانتبهوا لهذه حتى لا نسير على ما يسير إليه من قد يعرض هذه المسألة على أنها مسألة خلافية. لا، ما في خلاف في تقديم عثمان على علي، ما في خلاف، ده إجماع، بل فوق الإجماع ده النص. ما في خلاف في أن النبي ما رأى ربه بعيني رأسه، ما في خلاف، النبي نفسه يقول: فإن أحد لن يرى ربه حتى يموت، حتى يموت. الله النبي يرى ربه عز وجل بعيني رأسه في هذه الليلة، وتذكر الآيات ولا تذكر رؤية، لقد رأى من آيات ربه. طيب، لقد رأى ربه أولى، لقد رأى ربه أمن وأعظم في المنة، خصوصا وأن نبي الله موسى وهو من أعظم الأنبياء بعد نبينا وإبراهيم عليهما السلام سأل ربه رؤيا فقال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ثم إن النبي نفسه كما عند مسلم أيضا سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وقال: نور أنا أراه. طيب لو كان النبي رأى، فالنبي الذي قال هنا رأيت نورا وقال نور أنا أرى، هو النبي الذي قال هناك لما سئل هل نرى ربنا قال إنكم سترون ربكم. فإن أولت هذه أول هذه إذن، فهناك مسائل تحكى ماذا؟ خلافا وليست بهذا. ودي مسائل لابد، يا ليت الحقيقة نعنى ببحثها، وإحنا ننبه على هذا دائما أبدا، يا ليت يكون في أبحاث في هذه المسألة، يكون في بحث، لو الشيخ إبراهيم يجمع لنا بحثا في المسائل التي حكي فيها خلاف ويمجمع عليه، مثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربنا كذا. يريدون يقول الصحابة اختلفوا، فعائشة نفت وابن عباس أثبت وورد عن إمام أحمد، هذا كله غير المسألة هذه. فمثل هذه المسألة، مثل مسألة تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، هناك مسائل تحكى يحكى فيها الخلاف، ويأتي الناس يريدون على أنها ماذا؟ مسائل خلافية، وإنما هي مسائل مجمع عليه. طيب، هذه المسائل يكون دليل إجماع فيها إيه؟ طالما حكي فيها خلاف، نقول نص إجماع السلف على ذلك في كتبه الاعتقاد. كذلك أيضا لا يلزم قاعدة انتبهوا، لا يلزم في حكاية الجزم في المسألة أن يكون قد ورد فيها الإجماع، يكفي النص القطعي. فالمسائل ينفى الخلاف فيها إذا حكي فيها الإجماع فينفى الخلاف هذا، أو كان النص قطعيا، لأن حينئذ لا تكون مسألة مسائل الاجتهاد ولا من موارد الاجتهاد، إذ لا اجتهاد مع نص قطعي. فإذا كان النص قطعيا ولا يعلم أحد قال بخلاف هذا، فتكون هذه المسألة ليست مسائل الخلاف. نعم.
قال: وقال سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا.
اختلف السلف في القدر، هل المعاصي بقدر ولا لا، الورود كذا. اختلف السلف في الخروج، هذا الخروج أهل المدينة وأهل الحرة وكذا قد خرج على يزيد، فلا تكون مسألة مسألة إجماعية بل خلافية. هذه مسائل كلها ما يحكى فيه خلاف وليس بخلاف بل إجماع. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل كلها فيها التصريح بأن أهل النار خالدون فيها أبدا، ولا قول لأحد بعد كلام الله عز وجل، كما أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا.
ولا قول لأحد بعد كلام الله عز وجل، يشير العلامة العثيمين هنا إلى رد من ذكر خلافا في المسألة. ولا قول لأحد بعد كلامه، هذه يقول ثلاث آيات غير هذه النصوص الأخرى كالحديث الصحيح: يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. نعم.
قال: فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ففي أهل الجنة قال عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع بل هو دائم. وفي أهل النار قال إن ربك فعال لما يريد، فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب؟ فالجواب نقول لا، ولكن لما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله بين الله سبحانه وتعالى أن عطاءهم لا ينقطع، وأما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال إن ربك فعال لما يريد، فلا معقب لحكمه، وقد أراد أن يكون أهل النار في النار فهو يفعل ما يريد. هذا هو الفرق بين أهل النار وأهل الجنة. فأهل الجنة
يعني أراد أن يبين المنة على أهل الجنة وأن يظهر، فقال عطاء غير مجذوذ، وهذه الدار التي تفضل الله بها على عباده المؤمنين، أعددت لعبادي الصالحين ما العين رأت والأذن سمعت والخطر على قلب البشر. وأما النار فلما كانت دار عدله، فالجنة دار فضله والنار دار عدله، لما كان كذلك وأنه بإرادة الله سبحانه وتعالى فقال إن ربك فعال لما يريد، فلا يؤخذ من هذا. مثل ما أخذوا أيضا ماذا؟ أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة. لماذا؟ قالوا تعالوا نرى الآيات، قال تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدق. فقال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لكن ما ذكر في أهل الإيمان والمسلمين أنهم في الجنة. إذا لما ذكر عاقبتهم في النار ولم يذكر عاقبتهم في الجنة، فدل ذلك على أن مؤمن الجنة مؤمن الجن لا يدخلون الجنة بل غاية نعيمهم سلامتهم من النار. عجيب، غاية نعيمهم وهم مكلفون السلام النار. ثم إن الله لما بقي في الجنة فضل، ضاق الفضل هذا عمن كلف ونجح وصار من أهل الإيمان، ولم يضق عن قوم ينشئهم الله يخلقهم الله خلقا جديدا ويدخلهم الجنة. من أولى في عدل الله فضلا عن فضل الله؟ من كلف لا يدخل ونجح لا يدخل جنة، ومن لم يكلف ينشئه الله ويدخل جنة. قد يقول قائل هذا يا شيخ هذا يفعل ما يشاء، نقول يفعل ما يشاء وشرع لنا ما شاء، وشاء لنا في شرعنا أن مقتضى التكليف جنة ونار، وإحنا بنعرض بعقولنا، إحنا نعرض بشريعة ربنا مع ما جاء في النصوص الشرعية كسورة الرحمن وفيها ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جن وإنس، جن وإنس. نعم.
قال: فأهل الجنة عطاؤهم غير مجزوز، وأما أهل النار فإنهم يتقلبون بعدل الله، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هذا الكلام فيما تيسر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر.
وأما قول الله عز وجل إلا ما شاء ربك فلا يستدل به على أن هذا منقطع وهذا منقطع، لأن الاستثناء هنا قيل منقطع وبالتالي لا يعود على ما مضى، وقيل إلا ما شاء الله مدة بقاء في البرزخ قبل الدخول. إنما الأمة متفقة على أن الجنة باق النعيم وعلى أن النار باق عذابها، وأما القول المحكي في النار فقول مردود. نعم. وقيل بأن هذا إنما هي نار ماذا؟ نار العصاة، فإنه إذا خرج منها المؤمنون فإنها تفنى. نعم نعم.
قال العلامة،
تثبيت المعلومة مهم جدا، تثبيت المعلومة لا تكون معلومة مهزوزة فتؤخذ عنك، المهزوز منك هيؤخذ عنك مجزوم بوجوده، يعني أنت تقدمها مهزوزة. ورد عن السلف هذا، والمسألة يعني خلافية ولا ينبغي لبعضنا أن ينكر على بعض طالما ورد هذا، لأن بعض الناس عندهم قاعدة. ما هي؟ كل قول العالم في أي مسألة يبقى المسألة خلافية. طيب اثنين، كل مسألة فيها قول لأحد يبقى ليست مسألة التبديع ولا التضليل ولا كذا. ثلاثة، كل من قال فلان يبقى معه دليله، وكأن فلان صار هو الدليل، مثل ما يقوم على ذلك الإخوان المسلمون. أهم شيء عندهم يجيبون أي قول وخلاص، واقتدى بهم في ذلك المسلك بعض من ينتسب إلى السلفية، فإذا وقع في محظور وفي قول مخالف يبحث في جهازه في الانترنت عن اي احد قال هذا القول، وبعدين يخرج بعد ذلك اشعري، يخرج معتزلي، ما هو مشكلة، مثل الذين يهرعون في اجماع عدم الخروج على الحاكم الظالم الى كتاب الاحكام السلطانية وغايات الامم موارد وجويني. متى رجعنا الى المواد والجويني في السنة؟ متى رجعنا اليهم في تقرير منهج السلف؟ اهم سلفيون؟ أو الذي كتب كتابا كاملا في جواز عزل السلطان وجاء بكلام من ينتسب إلى الفقه من المذاهب الأربعة وغيرهم وهم في الاعتقاد على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب المعتزلة؟ نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: خالدين فيها أي في النار التي هذا عذابها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله ألا يكونوا فيها، وذلك قبل دخولها كما قاله جمهور المفسرين. فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها، فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها.
فيما مسألة فيما يتعلق بهذه الأمور كقاعدة نسلكها، قبل أن تخوض في تأويلات أهل العلم في معنى إلا ما شاء الله، لابد أن تنطلق من قاعدة. ما هي؟ المتفق عليه، المحكم. ما المحكم؟ المتفق عليه ومن أجل هذا نشأ التأويل، خلود أهل النار، خلود أهل الجنة. خلود أهل النار من الكفار، خلود أهل الجنة المؤمنون. تمام؟ تمام. هذه ثبتها الأول، مهم جدا أن تثبتها. طيب ثبتناها، بناء عليه سيأتي ماذا؟ تأويل إلا ما شاء ربك. فتجد أي وجه مما قيل في هذه راجع إلى ماذا؟ إلى عدم المساس بخلد أهل الجنة وخلد أهل النار. يبقى إلا ما شاء الله في البرزخ قبل الدخول، إلا ما شاء الله وقد شاء الله بالبقاء، إلا ما شاء الله الاستثناء منقطع، يبقى خالدين فيها ما دامت السماء والأرض انتهى، ولكن ما شاء الله كذا، يبقى هذا منقطع، السماء منقطع لا يعود على المستثنى منه. المهم أي تأويل من هذه التأويلات محتمل مع المحكم، لكن تجعل إلا ما شاء الله، تجعل التفسير عائدا إلى الأصل، وإذا يمكن أن يكون أهل الجنة يخرجون أو لا يخرجون، وبناء على التأويل تورد الخلاف في الأصل، فاختلاف الأوجه في التفسير تعود بها على الاختلاف في الأصل. انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، في مسألة تصور مثل هذا نوع من المسائل، حينما يكون الأمر محكما عند العلماء في مثل هذه الأشياء وغيرها. طيب نأتي إلى التأويل. التأويل لا يعود على الأصل، إنما التأويل أصلا الوارد فيها من أجل المحافظة على الأصل. أما وقد استقر خلود أهل الجنة وخلود النار، طب إذا ما معنى إلا ما شاء الله؟ يأتي بقى التوجيه، فكل يقول هذا التوجيه يعود إلى الفترة قبل دخول الجنة وارد، هذا التأويل يعود إلى المشيئة معلق على المشيئة وقد شاء الله عز وجل أن يخلد، هذا التأويل يعود على أنه الاستثناء منقطع. زي إيه تماما يا إخوان؟ كمسألة إيه؟ ها؟ كمسألة إلا إبليس أبى واستكبر ويدخلن الملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، سجدوا والجماعة هذا يعود على مين؟ الملائكة. إلا إبليس، هيبقى إبليس من الملائكة. طيب إبليس عندنا في النص ماذا؟ خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور، إذا ليس إبليس من الملائكة. طيب كيف نؤول بقى إلا إبليس بعد فسجدوا؟ يبقى التأويلات تعود إلى ماذا؟ تعود إلى التوجيه مع الحفاظ على الأصل. لم يكن إبليس من الملائكة، كان من الجن، يخلق كم من قوم في الملائكة اسمهم الجن. طيب النبي قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار، يبقى ليس من الملائكة، ما في ملك يضل الناس، هذا جني من الجن كما قال الله عز وجل. يبقى إذن ما التأويل؟ يبقى التأويل هنا الاستثناء منقاط، هذا تأويل، يبقى هذا لا يعود على الأصل. طيب كان من الملائكة عبادة ولم يكن منهم خلقا، المهم التأويل الوارد عن السلف، لكن مع ماذا؟ مع ضبط الأصل، مع إحكام الأصل، لم يكن إبليس من الملائكة خلقا، إبليس غير. طيب يبقى الاستثناء كيف نوجهه؟ نفس المسألة عندنا. فأرجو أن تستفيدوا من هذه القاعدة بارك الله فيكم، حينما يرد توجيهات للسلف في هذه مثل هذه المسائل، فعندنا محكم ثبته، فلا تأتي بالاختلاف في التوجيه مع الحفاظ على المحكم تعود به على الاختلاف أصلا في المحكم أنه ليس بمحكم، فتقول السلف أصلا قد اختلفوا في الخلود في الجنة والنار وقال ما شاء إلا ما شاء الله أو كذا، لا ما اختلفوا في هذا، ما اختلفوا في هذا. ولا إبليس أنه كان من الجن، والقول بأنه كان من الملائكة ومن قوم من الملائكة يعني هذا قول مردود، لأن النبي أخبر ولأن القرآن أخبر، فعند النص في السنة أن الملائكة خلقت من نار وأن الجن خلق من نار، وعندنا النص في القرآن إلا إبليس كان من الجن ففزق عن أمر ربه. إذن يبقى التوجيه ماذا؟ كيف كان هنا عود إلا إبليس بعد الاستثناء بعد وجود المستثنى منه وهو فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هل هذا يعود على المستثنى منه أو لا؟ فمن قائل الاستثناء منقطع، ومن قائل أنه كان معهم في العبادة، ومن قائل أنه دخل كان معهم في الخطاب خوطب الجميع فكل المخاطب سجد إلا إبليس. أيها مجاهد يقول نعم، يقول بما إذا كان حمد مستمعك يبقى أنا هسمعك في المراوح بس وكده، هذا من المتشابه. أيوة يعني قول يعني المتشابه يعني أنه يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى بيان الوجه. نعم، من ما هو نفسه هو المؤكد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار. نعم،
كلام الشنقيطي في دفع نعم. دفع أهم الاضطراب.
نعم،
قال قوله تعالى النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله الآية، قال هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا، ونظيرها قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله خالدين فيها أبدا. والجواب عن هذا من أوجه، أحدها أن قوله تعالى إلا ما شاء الله معناه إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة
هذا وجه أيضا يكون إلا ما شاء الله عائد على الموحدين أنهم يخرجون. نعم،
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين، ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان، واختاره ابن جرير، وغاية ما في هذا القول إطلاق ما وإرادة من، ونظيره في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
كل ما تفتح شيء وكلام لعلماء تستفيد فوائد بجوار المسألة، يعني إن استشكل مستشكل إلا ما شاء الله. طيب لو كان هيخرج عصاة الموحدين، طيب عصاة الموحدين أعيان وعقلاء ويعبر عنهم بمن وليس بما، فما لغير العاقل ومن للعاقل، والآية إلا ما شاء الله، فكيف تعود على عاقل إلا من؟ فيقول بأن ما هنا هي بمعنى ماذا؟ بمعنى من، فالمراد من شاء الله، مثل نظائرها الواردة في القرآن، مثل ما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولا من طاب ما طاب. نعم،
قال الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، قاله ابن جرير أيضا. الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله فيه إجمال، وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات، فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول. قال ومنها
يعني يكون مثلا هذا من المتشابهات نرجعها إلى المحكمات يتضح المراد. نعم، يعني حتى ولو احتمل في السياق الظاهري فإننا نفسر هذا بماذا؟ بالنصوص. نعم.
قال: ومنها أن إلا في سورة هود بمعنى سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السماوات والأرض. وقال بعض العلماء إن الاستثناء على ظاهره وأنه يأتي
يعني ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. ما دامت السماوات والأرض هذه مدة السماوات والأرض سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة ماذا؟ مدة السماوات والأرض، لأنه هذه أطول من مدة السماوات والأرض. يبقى ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، أي سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة السماوات والأرض. نعم، هذه كلها أوجه، كل هذه الأوجه للحفاظ عليه يا أخوان، على المحكم. المحكم يبقى الأول ثبت العرش، بعدين تعال بقى أنقش. نعم.
وقال بعض العلماء إن الاستثناء على ظاهره وأنه يأتي على النار زمان ليس فيها أحد. وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون أحقابا. وعن ابن عباس أنها تأكلهم بأمر الله. قال مقيده عفى الله:
هذا إما أنا لم تثبت الأفعال المسعود، أو أنا محمول على ماذا؟ على عصاة الموحدين. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه النار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، كما جزم به البغوي في تفسيره، لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن. أما ما يقوله كثير من علماء الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها، فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته، وإيضاحه أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح، وغيرها راجع إليها. الأولى أن يقال بفناء النار وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها. الثانية أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية. الثالثة أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية. الرابعة أن يقال إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخفف عليهم. وذهاب العذاب رأسا واستحالته لذا لم نذكره من الأقسام، لأن نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب، ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته، لذا فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهما.
يعني إذا كان لا يخفف عنهم العذاب، هذا الورد في القرآن، يبقى لا تذكر استحالة العذاب أصلا. نعم، إذا كان النفي للتخفيف، فنفي للتخفيف من باب أولى هيكون نفي لماذا؟ لاستحالته من أصله. إذا كان لا يخفف تقول أنت لا يزول. نعم.
قال: وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه. أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بقوله: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقد قال تعالى:
يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. نعم.
وقد قال تعالى: إلا ما شاء ربك في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله: عطاء غير مجذوز، وبقوله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وبين عدم الانقطاع في خلود أهل النار بقوله: كلما خبت زدناهم سعيرا. فمن يقول إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير، رد عليه بهذه الآية الكريمة.
تابعهم شنقيط دقيق، شنقيط تفسيره لا يستغنى عنه. إذا كان إنسان سبحان الله إخواني على ضرب السلف ويكتب بسنة، تحصل بركة مهما سبق من التفسير. شنقيط تفسيره تفسير دقيق، تفسير ماتع. يعني هذا الحمد لله رد على الأشاعرة اللي بيقولوا إحنا للعلم وإحنا للتفسير، إحنا أول من صنف وإحنا اللي مصنفتنا. صنفت إيه؟ هؤلاء معاصرون. عندك تفسير الشنقيطي هذا في بابه تفسير قل نظير، عندك تفسير العلامة السعدي في المعاني السلفية العظيمة، عندك تفسير توفيق الرحمن لفيصل آل مبارك، تفاسير إيه؟ موجودة من المعاصرين تفسير عظيم. انظروا إلى التعليق على هذه الآية: كلما خبت زدناهم سعيرا. فمن ادعى أنها تخبو الخبوة التي ليس بعدها زيادة سعير فقد رد على الله عز وجل قوله: كلما خبت زدناهم سعيرا. إنما تخبو فتزل وتفنى هذا محال، لأن الله قال كلما دل على استمرار خبت زدناهم سعيرا. لا يخفف فيزول، إذا كان التخفيف منفي فكيف بالزوال؟ كلما خبت زدناهم سعيرا، تقول أنت خبوة لا زيادة بعدها. هذه النصوص ما الداعي أصلا الخروج عنها؟ ما الداعي؟ الداعي عند جهمية وكذا يقول بعدم التسلسل في الآخرة، طيب ده مذهبه. طب وأنت من تنتسب إلى السنة، من تنتسب إلى السنة مثلا، قد يأتي بنص دلالة مجملة وعامة فيترك المحكمات ويقول بهذا. ثم ماذا قال أهل السنة فيما ذكر في عقائدهم؟ أن الجنة والنار لا تفنان أبدا ولا تبيدا. نعم.
قال: ومعلوم أن كل ما تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها، ونظيرها قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وأما موتهم فقد نص تعالى على عدمه بقوله: لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله: لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقد
لا يموت فيها ولا يحيا، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. واضح، نصوص واضحة، ما هو بميت. وفناؤه ماذا؟ نعم.
وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما إخراجهم منها فنص تعالى على عدمه بقوله: وما هم بخارجين من النار، وبقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبقوله: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله: ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقوله: فلن يزيدكم إلا عذابا، وقوله: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: إن عذابها كان غراما، وقوله:
دائما غراما. نعم.
وقوله: فسوف يكون لزاما، وقوله تعالى: فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقوله:
يعني نصوص واضحة. نعم.
وقوله: ولهم عذاب مقيم. ولا يخفى أن قوله: ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله: ولا يفتر عنهم، كلاهما فعل في سياق النفي، فحرف النفي بنفي المصدر الكامن في الفعل، فهو في معنى لا تخفيف للعذاب عنهم ولا تفتير له.
نعم. على كل حال هذا واضح، يعني واضح رحمه الله، هذا ضليع سبحان الله في لغته. هذا بخلاف ولده، كان في إعلان، هو بيدرس التفسير أيضا في المسجد النبوي، قد أخبره أنه بالأمس أو أول أمس أنه بيختم الختمة الثانية، ختام الختمة الثانية، وبيدعون الناس إلى الحضور، يعني الختمة الثانية في التفسير، لكن ليس على جادة السلف، عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين، وليس على جادة السلف. نعم. من؟ أي نعم. 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 له هو ولده، يعني الشيخ شنقيطي. اي نعم. ما علماء العصر العلماء كانوا يحترمون ويعرفون قدره. العلامة العثيمين يتكلم عنه كأنه يعني من الأئمة المتقدمين، له كلام عظيم في الثناء عليه يوم أن كان يدرسه. نعم، يقول دخل علينا رجل كأنه من الأعراب، وقلت أنا تركت السعدي وكذا وجاي هنا أتعلم من هؤلاء. يقول فلما هتكلم العثيمين، يقول فلما تكلم إذا برجل يخرج العلم من بين شفتيه. عجب العثيمين من علمه، وهذا من هذا بعد السعدي رحمة الله عليه، يعني بعد مرحلة السعدي، وهذا من العثيمين. فكان رحمه الله تعالى آية في العلم، لا سيما علم التفسير، لا سيما علم التفسير وعلم اللغة وعلم الأصول. والحمد لله توج ذلك كله السنة التي كان عليها، منهج للسنة والجماعة في أبواب الاعتقاد. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ونحن في القاعة وأنا أتحدث مع صديقي وجاري، دخل علينا رجل بدوي الهيئة أسمر البشرة رث الثياب، وجلس على مقعد التدريس، فقلت في نفسي: الآن أترك شيخنا ابن سعدي وعلمه الواسع وطيبته وأريحيته وسماحة نفسه، وكنت في بلدي وديرتي وبين أقاربي وأصحابي، أترك كل ذلك من أجل أن أتعلم عند هذا الإفريقي البدوي؟ يا ضيعة العلم والعلماء. يقول الشيخ: ثم إن هذا الأعرابي بدأ في الكلام فحمد الله وصلى على رسول الله، وتكلم في فنون العلم وصنوفه من حفظه بلا كتاب، فشرق وغرب وتلا الآيات ونقل أقوال المفسرين والفقهاء وخلافاتهم قديما وحديثا، وذكر الأحاديث بأسانيدها وشواهدها والحكم عليها، وروى الأشعار والشواهد والنصوص الطويلة الهائلة، وتفجرت أنهار العلوم من بين جنبتيه، وتدفقت من لسانه كالسيل الهادر علوم وأقوال لا يكاد يحويها صدر عالم لقيناه أو عاصرناه. فلله دره، ما أقوى حجته، وما أسد بيانه، وما أرفع كعبه في العلم وبيانه ونقله، رغم احتقارنا لهيئته أول الأمر. يقول الشيخ: ففرحت بذلك أيما فرح، وشكرت الله تعالى أن تمكنت من لقيا هذا الجبل الأشم والبحر الزاخر.
رحمه الله، سكنه الفردوس الأعلى. نعم.
إنه العلامة المفسر الفقيه النحوي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، صاحب التفسير الكبير تفسير أضواء البيان، استفدت من علمه في التفسير والأصول والنحو وغيرها.
نعم رحمه الله. نعم. ولم مع هذا كله لم يتم له تفسير كامل، مع أنه ألقى التفسير أيضا وفرغ له بخلاف تصنيفه وكل هذا، ولم يتم له التفسير. نعم.
قال: قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الركن السادس.
طيب، نقف هنا عند الإيمان بالقدر.